وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في درسنا وقراءة كتاب التوحيد الشيخ الإسلام المجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الخميس، ليلة 23 من ربيع الأول لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر 12 لعام 2016. وقد وقفنا على باب ما جاء في الرقى والتمام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والحاضرين. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتل أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا أخل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتوالته شيء يصنعونه يزعمون أنه المحب يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام
حسن. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يقل من الشرك، وإنما قال ما جاء، لأن فيه تفصيل، منه ما هو مباح، ومنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر حكما، وإنما ترجم هذه الترجمة لبيان أن في تفصيل، أن هذا الباب فيه تفصيل. فقال: باب ما جاء في الرقى والتمام. الرقى جمع رقية، وهو ما يقرأ على المريض، والقارئ على المريض يقرأ عنه الراقي. فما يقرأ على المرضى أو القراءة على المرضى تسمى إيش؟ رقية، وجمعها الرقى. وأما التمائم هو ما يعلق، الأشياء التي تعلق على أعناق الأطفال أو الدواب، سواء في العنق أو في العضد، فهذه تسمى تمائم وفيها تفصيل. يقول: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. في الصحيح يعني في صحيح البخاري ومسلم، فالحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. وأبو بشير الأنصاري يخبر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، يعني أرسل رجلا يخبر عنه وينبئ الناس عما سيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان الدعوة إلى الله عز وجل، وأرسال الرسل لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وبيان التوحيد والتحذير من الشرك. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بعلم، يعني لا يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من كان عنده علم يعلمه ويرسله. وهكذا يجب أن تكون الدعوة على علم، يعني ما يخرج إنسان يدعو الله في سبيل الله في سبيل جاهل، فاقد الشيء لا يعطيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل دعاة يرسل ماذا؟ يرسل علماء من الصحابة، كما أرسل علي رضي الله عنه، وأرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وأرسل أبا هريرة رضي الله عنه، وأرسل أبا عبيد الجراح. ما أسر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أرسل واحد حديث عهد بالإسلام أو واحد من أعراب المسلمين اذهب وادعو إلى الله. يدعو ماذا؟ يدعو الله إلى ماذا؟ وهو لم يتعلم، فاقد الشيء لا يعطيه. اذهب وبلغ. تبلغ ماذا؟ لابد أن تتعلم حتى تبلغ. أما إذا ما كان عندك علم ربما ذهبت لتصلح فأفسدت أكثر ما أصلحت. لذلك لا يجوز أن يدعو إنسان الله عز وجل إلا أن يتعلم أولا ثم يدعو. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني تعلموا، وعملوا الصالحات، أي عملوا بما تعلموا، وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا بالحق، وهذه الدعوة، فاحتاج إلى الصبر، فقال وتواصوا بالصبر. فلا بد المسلم إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يتعلم أولا ثم يدعو. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرسل رسولا لكن علمه قبل أن يذهب إلى ماذا يبلغ، فقال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال قلادة من وتر أو تار معروفة التي توضع في كبد القوس للرمي وتصنع من وبر أو غير ذلك، وقوله أو قلادة، قلادة من وتر أو قلادة، شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو قال قلادة من غير تقييد، وليس المقصود هو أن تكون من وتر، إنما تكون من أي شيء، المهم أنها تعلق في رقاب البعير أو في رقبة البعير يعني درءا ودفعا للعين، هكذا كان يفعل الجاهلية، وهكذا ما زال مستمر عند بعض الناس، يعلق بعض الخرز أو بعض الحلقات أو بعضهم يضع مثلا حذوة فرس، بعضهم يضع عين على يد كف زرقاء ونحو ذلك مما يتعلقون به، سواء كان من قلادة أو من خرز أو من خشب أو من أي شيء، ما دام هو علقوه من أجل ماذا؟ أن يدفع عنهم البلاء أو أن يرفعه، يعني يرفعه بعد ما وقع أو يدفعه قبل أن يقع، يعني إما أن يضعه حتى يتشافى به أو يضعه حتى يتصدى المرض قبل أن يقع. إن كان بهذا القصد فلا يجوز التعلق بشيء من الخيوط ولا من الخرزات ولا من الخشب ولا من الحديد ولا من غيره، فهذا لا يجوز أبدا، وإنما هو من الشرك كما سيأتي في الحديث الذي بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا فعلمه أولا، فذهب ليبلغ الناس أن لا يبقين أو لا يبقين في رقبة بعير قلادة كانت تعلق من أجل دفع العين من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني لإزالة الشرك، وهذا في بيان أن الشرك يزال باليد لمن كان له سلطة على إزالته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. والمؤلف رحمه الله تعالى سيشرح لنا ما معنى الرقى والتمائم والتولة، لكن قال عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. عبد الله بن عكيم يعني أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لكن لم يعلم عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام، فرفع هذا الحديث لعله سمعه من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث هذا لفظه عجيب فيه فائدة عظيمة، أنه يقول من تعلق شيء وكل إليه، فالمتعلق ممن سيتعلق إما بالله عز وجل أو بغير الله، فإن تعلق بالله عز وجل فقد وكل إلى الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل من تعلق به وتوكل عليه واعتمد عليه ولجأ إليه فهو كافيه وحافظه فهو حسبه. وأما من تعلق بغير الله عز وجل من خيوط من خرزات من تمائم من أي شيء غير الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يتخلى عنه ويوكل إلى ذاك المخلوق فلا يوفقه ولا يحفظه، فليذهب ويلتمس من يحفظه من دون الله، ولا أحد يملك شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث ترغيب وترهيب، ترغيب بماذا؟ أن نتعلق بالله عز وجل، وترهيب من أن نتعلق بغير الله عز وجل، فإنه من تعلق بالله كفاه الله ووكل أمره إلى الله عز وجل والله يتولاه، ومن تعلق بغير الله عز وجل علق قلبه أو فعله، ما يتعلق تعلق قلبي أو بأفعال يفعلها متعلق بغير الله عز وجل فإنه يوكل إلى ما تعلق إليه. يشرح الآن الشيخ رحمه الله تعالى معنى ما جاء في الحديث التمائم والرقى والتولة، فقال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، إنما قال شيء ليشمل كل شيء يعلق حتى لو استجد شيء من جديد، يعني غير اللي كان معروف في زمن الجاهلية أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصور مضت، أي شيء يعلق فهو داخل باسم التمائم. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن، يعني بعض الناس قد يعلق تميمة ويضع فيها قرآن، آية الكرسي والفاتحة والسورة ياسين كما يفعل بعض الناس، فهل هذا حكم واحد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك، يعني لا يجوز التعليق مطلقا، ما استثنى شيئا، ما قال إلا إذا كانت التميمة من قرآن، لكن بعض السلف أجاز ذلك إذا كان المعلق من القرآن، قال فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، إذن تعليق القرآن في الأعناق، في العضات، في السيارات، هذا مختلف فيه، بعضهم أجاز وبعضهم منع. يقول وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود وأصحابه، وكان له مدرسة في الكوفة رضي الله عنه، من علماء الصحابة، ممن لم يرخص فيه التمام ولو كانت من القرآن. وهذا هو الأرجح الذي رجحه العلماء. لماذا؟ للأسباب الآتية. أولا قالوا هذا داخل في عموم النهي، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم هل استثنى شيء ولا كلامه عام يشمل كل التمائم؟ كلامه عام، ما قال إلا إذا كانت من القرآن أو إلا إذا كانت فيها دعاء نبوي، لا، إنما نهى عن التمائم وقال من علق تميمة فقد أشرك، وقال إن الرقى والتمام والتولى شرك، فعمم ذلك كله، فلعموم النهي يدخل فيه ما كان من القرآن وغير القرآن. هذا واحد. اثنان، سد الذريعة. ما معنى سد الذريعة؟ الذريعة من الذراع، فهي وسيلة توصل إلى الشيء، فلو رخصنا بتعليق القرآن لجاء من علق شيء من غير القرآن وقال هذا قرآن، وهذا يحصل والشهد، يعني هذا هو واقع. بعض الناس علق لتميمة تخاط بطريقة محكمة، أو ربما أغلقها يعني بحديد، يعني ما تنفتح إلا إيش؟ بآلة حديدة يعني زرادية أو تلابتين حتى تفتحها من قوة إغلاقها. طيب إيش فيها من داخل؟ يقول القرآن. جربنا، أنا بنفسي جربت، تفتح ما تجد فيها قرآن، تجد فيها طلاسم، تجد فيها حروف، تجد فيها كلمات غير مفهومة، قد تكون أسماء جن، قد تكون يعني تركيبات لاستوسل بغير الله عز وجل. فبما أن المسألة هناك من يضع غير القرآن ويدعي أنه قرآن، فنحن حينئذ سنقع في حيرة بين الناس، قرآن أو ليس بقرآن. طيب هو أحكمه وأغلقها، هل نفتح كل واحدة حتى نتأكد قرآن أو ليس بقرآن، أو نمنع من ذاك مطلقا؟ ها، نمنع من ذاك مطلقا. فالمنع المطلق هذا هو الأسلم، لأن هناك من يضع غير القرآن، يضع فيه توسلات بالجن والشياطين ويزعم أنها قرآن، فمن باب سد الذريعة منعنا ورجح العلماء من تعليق التمائم مطلقا. هذا الأمر الثاني. ما هو الأمر الأول؟ أن النهي جاء عاما عن تعليق التمائم، ما استثنى إلا إذا كانت من القرآن. ثانيا من باب سد الذريعة حتى لا يأتي من يعلق غير القرآن ويزعم أنه من القرآن، وقد يعلق إنسان شيء فيه قرآن وغير قرآن، يعني يخلط هذا بهذا، فنسد هذا الباب فنقول لا تعلق مطلقا. ثالثا أن بعض الناس يتعلق بالتميمة بذات التميمة لعل أنها سبب، حتى هذا وجد بعضهم يقول من ألبس الشيء الفلاني أشعر براحة، إذا نزعت جاني الصداع براس، أبدا ما يذهب الصداع إلا حتى إذا علقتها وجدت الراحة. إذن هنا تعلق بذات التميمة ولا لا؟ تعلق بذاتها لا أنها سبب أنه قرآن علق، وإنما أصبحت هذه التميمة عنده، ها يسمونها تعويذة، بعض الناس يسمونها بعض الناس تعاويذ، يعلقونها ويظنون أنه إذا لبسها توفق في الاختبار، إذا لبسها توفق في تجارة، إذا لبسها ذهب عنه الصداع، إذا لبسها حفظ من العين. صار في تعلق حقيقي عند هؤلاء الناس بهذه التمام على أنها يعني تفعل أو تحفظ، فلذلك نمنع منها مطلقا. الأمر الرابع إن كان هذا من القرآن فإنه عرضة للامتهان ولا لا؟ قد إنسان يتوسخ بدنه، قد يدخل الخلاء، قد ينساها في رقبته، قد يصيبها عرق، فسيعرض القرآن للامتهان، فلذلك نمنع من تعليقها مطلقا. وبهذا أفتى العلماء من المعاصرين عمن يكتب مثلا على بيته أو على سيارته ما شاء الله أو لا قوة إلا بالله ونحو ذلك، هذه ألفاظ شرعية، اسم الله عز وجل وبعضها قرآن، يعلقها فيتعرض ذاك للامتهان، للأوساخ، للنجاسات، للشمس، للمطر. فالحقيقة أن هذا التعليق بهذه الطريقة هذا ما أنزل الله من سلطان. كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصح أمته بذلك، ها الكتابة كانت موجودة والألواح والأوراق كانت موجودة والمداد حبر، كان يكتبون حتى بعض الأشياء وبعض الأشعار وبعض القرآن حتى كتب. ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه اكتبوا علقوا بعناق أولادكم أو أزواجكم أو عناقكم، ما حصل هذا. فلهذه الأسباب نقول أن الراجح والمتأكد هو منع تعليق التمائم مطلقا. أما إذا كانت من أسماء الجن والشياطين هذا واضح هذا حرام من الشرك، وأما إن كانت من القرآن والدعية المشروعة فأيضا نمنع منه للأسباب التي ذكرناها. ما هي؟ أولا لعموم النهي، فيشمل ماذا؟ كل التمام ما كان من القرآن وغيره. ثانيا من باب سد الذريعة. ثالثا حتى لا يتعلق الناس بها، يعني يتعلق بذاتها على أنها هي تفعل أو تنفع أو تضر، لا أنها سبب من الأسباب. رابعا حتى لا يمتهن القرآن والأذكار لا تمتهن، فنمنع من التعليق هذا مطلقا، وهذا الذي اختاره المحققون. حتى أن بعض السلف الذي رخص تعليق القرآن أن بعضهم كان من الأطفال يعلقون يعني لوحة صغيرة في عنقه تكتب له الآيات آيتين ثلاث حتى إيش يجلس نهاره كله يقرأها يقرأ حتى يحفظها ثم يغيروا له اللوحة، يعني كان هذا من باب التعليم لا من باب ماذا؟ التعليق حتى تحفظ الإنسان ونحوه. فهذا الذي استدلوا به بعضهم على جواز تعليق القرآن. أما الرقى قال هي التي تسمى العزائم، لها اسمان الرقى والعزائم، وهي القراءة على المريض، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. طيب الرقى يعني القراءة على المريض، والرقى هذه ممكن إنسان يرقي نفسه وممكن يرقي غيره، ومر معنا أن من 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون، والسين والتاء للطلب، إذا طلب يقال عنه استرقى، كما لو إنسان قال أستغفر الله يعني أطلب المغفرة، استرحام طلب الرحمة، استسقاء طلب السقيا، استفهام طلب الفهم، فالسين والتاء للطلب، فاسترقاء طلب الرقية، الذي يقول أقرأ عليه أقرأ عليه هذا يقال عنه استرقى، سواء طلب لنفسه أو لغيره، قد يأتي بزوجته أو ولده يقول أقرأ على الشخص هذا واللي عافيك هذا مريض أقرأ الله يجزيك خير حم والدك أقرأ عليه، هذا في نوع من التذلل فيسأل غير الله عز وجل، فهذا أقل ما يقال فيه أنه مكروه، لكن ممكن عند الضرورة إنسان يلجأ إليه إذا ما يعرف يقرأ والحالة صعبة أن يجد من هو خير منه أو أحسن منه قراءة فيقرأ عليه، لكن لا يستعد إنسان ويسترقي يقرأ على نفسه ويثق بالله عز وجل، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن خاصة اليوم اشتهرت أمورهم هؤلاء الرقاة أنهم على باطل، أكثرهم لا تكاد تجد واحدا منهم جيدا أو يعني بعيد عن الدجل وبعيد عن أكوان الناس الباطل وبعيد عن التحرش بالنساء، عامتهم إلا من رحم الله، إن وجد نقول إلا من رحم الله احتياطا، يمكن يوجد ناس طيبين لكن أكثرهم على غير هدى، ولأن هذا الذي يبدأ الوقر على الناس حتى لو بدأ بداية صحيحة ممكن مع المستقبل ينحرف، لأن الجو كله إيش؟ كله شياطين وكله جن وكله عفاريت وكله نساء، فالجو أصلا هو موبوء في فتن، ولذلك أنا أحذركم يعني أخوفكم، أنا قاصد أخوفكم أن بعض الناس قد لا يكون فيه جني فإذا ذهب إلى أولئك دخل فيه جني، وهذا والله له شواهد، والله الذي لا إله إلا هو صادق بما أقول، وقد في له شواهد وفي ناس علموني وأخبروا على أنفسهم، قال صح كنت مريض لكن ما كنت أسرع، من أن ربطت مع هؤلاء بدأت أسرع، فهذا يعني له احتمالان، احتمال أول أن هذا نفس الراقي يتعاون مع الجن لصرع الزبائن، هذا جاي اليوم يمكن ما يجي مرة ثانية، خلي زبون رايح راد يعزل الجن اللي عنده أسرعوه، وفعلا يسرعونه ويصير زبون رايح راد رايح راد، وبس يأتي الزبون هذا عنده الراقي يخرج على طول الجني، بس يأخذ ما يوصل البيت إلا دخل فيه مرة ثانية وصار رايح راد، وكل مرة يدفع فلوس، وناس اشتكت لي أنا شخصيا قالوا الكلام هذا، قال والله ما كنا نسرع بس ذهبنا صرنا زبائن رايحين رادين، قالوا المصيبة مش إنه يأخذ مني فلوس، المصيبة متى يأتيني الدور، ممكن 3 ساعات حتى يأتيني الدور من كثرة الناس اللي عنده، وبعدين أروح بس 15 ثانية طلع كان يقول أطلع يطلع، بس أوصل البيت رجع فيني مرة ثانية وتعال مرة ثانية أمسك طابور وادفع فلوس مرة ثانية، هذا كثير يقع، فإما أن الجن أصلا متوافرون في أماكن الرقية هذه فاللي جاي وما في جني يركب فيه، أو يخرج من واحد من المصروعين ويدخل في واحد ثاني من الزبائن الجدد، أو أن هذا نفس الراقي وقد يكون مشعوذا هو الذي يسلط الجن اللي عنده في دخول في الناس، فالسلامة من هذا كله لا تذهب له، الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لماذا تذهب لغير الله؟ باب الله مفتوح، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. بعض الناس أقل ضيقة جاءت راح يدور أحد يقرأ عليه. طيب أنت وين عايش في الجنة؟ أنت في الدنيا، لابد يوم تساء ويوم تسر، لابد يأتي إنسان ضيقة خلق يضيق صدره، مرة مبسوط، مرة جاء له خبر، مرة مهموم، مرة مغموم ما يدري إيش السبب. هذه نعمة من الله ترى، لأن هذا أول يكفر الذنوب، صح؟ ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى شوكة وشاكوا إلا كفر الله عن سيئاته. ثانيا هذا يجعلك تلجأ إلى الله. قد يكون إنسان لاهي ساهي يكثر من القيل والقال والجري وراء الدنيا فيصاب بالهم والغم، فهذه فرصة أن ماذا يرجع ويعود راجع نفسه، يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الدعاء، يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان يفعل هذه الأشياء لولا الضيقة التي جاءته، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ما عاد يصلي ويحافظ على الصلاة، أقول يعني ما صلى ولا حافظ على الصلاة ولا قرأ القرآن ولا عرف سورة البقرة ولا آية الكرسي إلا لما أصيب. رحمة من الله عز وجل، لأن الله يقول: ولذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يعني لعل يكون لهم فرصة لأن يرجع الإنسان ويتنبه، فيبتلى الله العبد حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. وبعض الناس يا أخوان يعني يتباطأ العافية والشفاء، يعني يريد أن يقلع نفسه من أول يوم يذهب ما به، وهذا ليس بالضرورة. الله له حكمة، قد يطول بك البلاء حتى يكف الله عن سيئاتك وترجع إلى الله. لأن بعض الناس يمكن تصيبه مصيبة يروح يصلي كان تارك للصلاة أو متهاون بها أو يؤخرها، فلما أصيب بالمصيبة أخذ يحافظ على الصلاة. طيب لو ذهب عن المصيبة بعد 3 أيام رجع وترك الصلاة، لكن من رحمة الله قد يطول به هذا الأمر، قد يطول به أشهر سنة سنتين حتى يكون من رواد المسجد، حتى يكون من المحافظين على الصلاة، بعد ذلك تأتيه العافية. فالله عز وجل له حكم. الله عز وجل تذكروا هذا، تذكروا جيد، الله أرحم بعبده من الأم بولدها. تصوروا رحمة الأم كيف الله عز وجل. هذا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعبده من الأم بولدها. الله أرحم الراحمين، فله حكمة بالغة سبحانه وتعالى، رحمة واسعة، حكمة بالغة ورحمة واسعة، يبتلي عباده حتى يرجع إليه، حتى يكفر عن سيئاتهم. فلذلك لا تتعلق بغير الله ولا تذهب لأحد يرقيك. طيب إذا ذهب إنسان هذا يكره، لكن هل يجوز مطلقا؟ نقول لا، لابد من شروط. أولا أن تكون القراءة بالقرآن والأذكار المشروعة المعروفة من معلومة المعاني، ما يأتي يتمتم يقول كلام ما ندري إيش يقول، وسوس إيش يقول هذا؟ يمكن قاعد ينادي الشياطين، يمكن قاعد يدعو غير الله، يمكن إيش يستغيث بغير الله. لا، لابد أن نعرف ماذا يقرأ، قراءة سليمة، يقرأ الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذات، فلابد أن تكون القراءة واضحة وصريحة سليمة من المخالفات الشرعية. شرط واضح جدا آخر وهو أن لا تكون القراءة باسم الشياطين والجن والاستغاثة والاستعانة بغير الله، هذا واضح، هذا من الشرك بالله عز وجل. أن يقرأ وينادي الشياطين وينادي فلان وعلان أغيثوه وطببوه